إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله سؤال لا بد من الإجابة عليه لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى أيها العبد يا من من الله تبارك وتعالى عليك بالنعم الوفيرة العظيمة هل سألت نفسك يوما من الأيام لماذا وجدت على هذه المعمورة ولماذا سيقت لك هذه النعم ودفعت عنك النقم وها أنت تعيش في هذه الدنيا إلى أجل ما هي الغاية من خلقك هذه الإجابة جاءت واضحة بينة في كتاب الله تبارك وتعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه الإجابة واضحة بينة إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون إلا ليوحدوا الله تبارك وتعالى بأن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة هذه الغاية الواضحة التي ذهل عنها كثير من الناس وانصرفوا عنها وغفلوا غفلة كبيرة بسبب جهلهم وإعراضهم ووالله ما خلقت السماوات والأرض إلا لهذه الغاية العظيمة كما قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فتأمل يا رعاك الله هذه الحكمة العظيمة وسل نفسك هل أنت ممن قام بحق هذه الغاية هل أنت ممن قام بواجب العبودية لله تبارك وتعالى عندما بعث الله تعالى المرسلين والنبيين أرسلهم للدعوة إلى هذه الغاية كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فمن أجل هذه الغاية أمر العباد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى. من أجلها خلقنا، نعم والله خلقنا من أجلها، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها تتطاير الصحف، ومن أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وبها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها شرع الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيله لإقامة توحيده تبارك وتعالى. فانظر إلى أهمية الأمر وعظمه في نفسك، واعمل به وادع إليه كما دعا إليه الأنبياء والمرسلون. هذا نوح عليه السلام وهو أول المرسلين، قام بهذا الواجب العظيم، فدعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عندما ظهر الشرك في قوم نوح أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام مبشرا ونذيرا، وهو يدعوهم إلى هذا الحق العظيم. والأمر بالتوحيد هو أعظم أمر أمر الله تبارك وتعالى به، بل هو أعظم واجب تعبدنا الله تعالى به. أعظم واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. تأمل يا رعاك الله، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وهو يدعوهم إلى الله، فبماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ به؟ قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فبدأ بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة، وهذا فيه درس عظيم وبيان واضح إلى أن التوحيد شرط لقبول الأعمال، فلا يقبل منك العمل مهما عظم إذا لم تكن موحدا لله تبارك وتعالى. فالتوحيد شرط عظيم من شرائط قبول العمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. نعم، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل منك العمل مهما كان صاحبه جوادا كريما، وكان ذا خلق رفيع، وكان ممن يحسن إلى الناس ويشار إليه بالمنان بالكرم والعطاء. إذا لم يكن موحدا لله لم ينفعه هذا العمل. عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حال عبد الله بن جدعان هذا الرجل، وذكرت عن حاله وأنه كان يصل الرحم، وكان يقري الضيف، وكان يحصل الجوار، وكان يحمل الكل، فقالت هل ينفعه ذلك؟ فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما هي خطيئته التي حرم منها قبول العمل. إنه الشرك والعياذ بالله، هذا الذنب العظيم الذي يستجلب النقم ويدفع النعم، هذا الذنب الذي بسببه بلغ الماء رؤوس الجبال فأغرق الله الأرض ومن عليها بسبب ذنب الشرك، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد الخالص، وحياته صلى الله عليه وسلم كلها الأمر بالتوحيد من أولها إلى آخرها عليه الصلاة والسلام، حتى هذه العبادات التي هي من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، إنما هي من مكملات التوحيد وهي مما يتضمن التوحيد. فها أنت عندما تصلي وقبل أن تصلي تسمع نداء الحق، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا فيه إعلام بالتوحيد. وعندما تكبر وأنت تبتدئ في صلاتك الله أكبر، فهذا فيه التعظيم لله تبارك وتعالى وتحميده وتمجيده. وعندما تقرأ سورة الفاتحة وفيها ما فيها من ذكر التوحيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك يا ربنا بالعبادة والاستعانة في كل ركعة تعلنها وتقر بها، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به سبحانه، ونكفر بكل معبود سوى الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. عظموا هذا الأمر في القلوب. تأملوا عندما أمر الله تعالى بالزكاة للخروج من عبادة المال إلى عبودية رب المال جل وعلا، وهذا الصيام الذي هو سر بين العبد وربه وهو دليل على الإخلاص لله تعالى، وهذا الحج الذي تعبدنا الله تعالى به، فأعظم ما يبتدئ به الحاج هو التلبية بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد. هذه الغاية العظيمة قل تعظيمها عند كثير من الناس، قد يهتم بالدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الصيام والدعوة إلى مكارم الأخلاق والدعوة إلى العفة، وهذا أمر عظيم طيب، لكنه لا نجد عنده الغيرة على التوحيد ولا الدعوة إلى التوحيد وهو حق الله على العبيد. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله تبارك وتعالى على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا شعارك في هذه الحياة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الغاية التي تستشعرها. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصغار قبل الكبار وهو يربيهم على معاني التوحيد. يقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام مما يناقض التوحيد من أمور صغيرة وكبيرة، حتى أنه يسمع الرجل وهو يقول ما شاء الله وشئت، أتى بحرف الواو الذي يقتضي التسوية، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. يسمع الجارية الصغيرة وهي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال: لا يعلم الغيب إلا الله، لأن الأمر يقدح في حق الله تبارك وتعالى. يسمع أصحابه وهم ذاهبون إلى غزوة حنين وقد رأوا شجرة كان المشركون آنذاك ينوطون بها أسلحتهم تبركا وتيمنا بهذه الشجرة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم ذنب، فقال: أن تجعل لل... قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو أعظم الذنوب والله على الإطلاق، أعظم من القتل، وأعظم من الزنا، وأعظم من الربا، إنه ذنب الإشراك. إذا لقي العبد ربه عليه ولم يتب نال من المهالك الخطيرة، والعياذ بالله، ذنب يحبط معه جميع العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ذنب لا يغفره الله تعالى إذا مات العبد عليه، أما من تاب تاب الله عليه، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن من أعظم فضائل التوحيد أحبتي في الله هي السعادة والنصرة في الدنيا والآخرة. نعم والله، لا نصرة لنا ولا عزة لنا ولا ظفر لنا ولا أمن ولا أمان إلا بتحقيق توحيد الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولقد وعد الله وعدا عظيما، وعدا عظيما كبيرا، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه الفضائل الكبيرة إنما نال بسبب هذا التوحيد. بل اعلم أنه لا عصمة للدم والمال إلا بتوحيد الله، إلا بتوحيد الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يحرم لأنك قلت لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة ووضع السماء والأرض والجبال في كفة لمالت بها لا إله إلا الله، إنها الكلمة الطيبة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فهنيئا هنيئا لمن ثبت على هذه الكلمة وخاف مما يناقضها. بعض الناس يقول: الحمد لله نحن موحدون. نقول: الحمد لله على نعمة التوحيد، ولكن أبوك إبراهيم عليه السلام، وهو الذي زكاه الله تعالى في القرآن بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إمام إبراهيم عليه السلام، إمام الأنبياء، أبو الأنبياء، إمام الحنفاء، يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك مما يناقض التوحيد، وهو يدعو ربه تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فحري بنا أن نخاف. نعم والله نخاف. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. ونحن اليوم قد والله نعيش ونرى ونسمع ما يحل في كثير من بلاد المسلمين من المصائب العظيمة، وعندما نسلط الضوء والله نجد دعاء غير الله، نجد من يدعو غير الله، ومن يستغيث بغير الله، ومن يطوف بالقبور، ومن يتمسح بالقبور، ومن يحلف بغير الله، ومن يعلق التمائم والحجب. هذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، بل البعض منهم يحلف بغير الله تعالى، كمن يحلف بالأمانة، أو يحلف بالنبي، أو يحلف برأس أبي، أو بوفاة أبي. كل هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله إخواني، أن نثبت على هذه الكلمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم ثبتنا على هذه الكلمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك شيء أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين. المسلمين. اللهم عليك بالكافرين المعتدين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق لات أمورنا لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.